السياسة.
منتهى السياسة.
منتهى السياسة.
منتهى السياسة.
برنامج منتهى السياسة مع مروان والناس يأتيكم كل ثلاثاء بين منتصف النهار والواحدة ظهرا على إذاعة الجزائر الدولية.
منتهى السياسة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. نلتقي في هذه الحلقة الجديدة كي نتحدث عن الحوار الشامل الذي انطلق السبت الماضي في مالي في محاولة من الحكومة في باماكو تجاوز حالات الفشل المتعدد المستويات. فمالي التي تقترب من حالة الدولة الفاشلة تريد الخروج من الإخفاق وتفادي الانهيار عبر حوار شامل، لكن لا يبدو أنه أقنع كل الأطراف والفرقاء. في حلقة هذا الأسبوع سنحاول أن نفهم ما يجري وما يدور وحجم التهديدات التي تكبر في منطقة الساحل، حيث تعد مالي إحدى دول المنطقة، فما بين التهديدات الإرهابية المتواصلة والتدخلات الأجنبية تدفع دول المنطقة الأثمان. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بكل من الدكتور حمزة حسام، أستاذ العلوم السياسية بالمدرسة العليا للعلوم السياسية، والكاتب الصحفي حفيظ دعماش، وأيضا الكاتب الصحفي حسن خلاص. فمرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة. والأبدأ معك على يميني زميل حفيظ دعماش. بداية، كيف يمكن أن نفسر الخطوة التي أعلن عنها الرئيس المالي عبد القادر كايتا وبعقد هذا الحوار الوطني الشامل في هذا الظرف الذي تمر به مالي وتمر به المنطقة بشكل عام؟
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق هو الرئيس المالي كان أعلن في خطاب افتتاح مؤتمر الحوار الشامل أنه الهدف من الحوار، وهذا يعني استغرب له الكثير من الملاحظين، هو وضع التشخيص للأزمة التي تعيشها البلاد ومحاولة إيجاد الحلول. هو جمع أغلب أطراف الفاعلين في الحياة السياسية المالية بغياب أحد أبرز رموز المعارضة طبعا، وكان الهدف هو المعلن، وأنا سمعت الرئيس المالي يتكلم أنه المطلوب من الماليين الموجودين، وهم في الحقيقة كانوا أغلبية الماليين موجودين في الحوار الشامل، كان المطلوب منهم هو تشخيص الأزمة. لماذا لم نستطع الخروج من، يعني الأسئلة التي نطرحها نحن الآن الرئيس المالي طرحها على المشاركين في الحوار الشامل. أما هذا عنده قراءتان، يعني إذا اليوم ما زلنا لم نشخص الأزمة في مالي، حتى بالنسبة للماليين أنفسهم، بالنسبة للرئيس المالي لم يفهم بعد ما هي الأزمة التي تعيشها بلاده.
هي أزمة متعددة يقول.
هي ربما هي أزمة، هي أزمة فقر وأزمة إرهاب وأزمة دخل أجنبي،
أزمة
سيادة الدولة وأزمة
دخل أجنبي.
كل الناس الملاحظين المراقبين من الخارج يفهمون ما هو الوضع في المالي وسبب الأزمة وما الذي ما هي الحلول المفترضة لها. لكن المشكلة أنه الأطراف المالية وقع لها ما وقع في كثير الدول التي عرفت الأزمات، وأن تحاول أن تحل الأزمة بمنظورها الخاص. هو هدفه أنه بالحوار الشامل أنه يجمع هذه الحلول في حل واحد، وده صعب جدا. يعني جغرافية مالي والواقع اليوم في مالي صعب جدا أنك تفرض حلول على المستوى البلد كله. يعني حتى باتفاق 2015 في الجزائر الذي وقعوا أغلب، حتى لا نقول كل، أغلب الأطراف الفاعلة في مالي، الجزء الذي لم يوقع ما زال يعمل مشاكل في 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 البلد، وحتى بالتدخل العسكري، وحتى يعني تقريبا 4500 جندي
فرنسي
15000. الناس كلها تنسى انه الأمم المتحدة موجودة في مالي، لانه ظهورها وجودها في الميدان ضعيف. يوجد 15000 جندي من القبعات الزرق الأممية، ماذا يفعلون؟ هؤلاء لا دور لهم. فرنسا هي التي تقوم بكل شيء.
المشكلة أنا أريد أن أسأل حسن قبل أن أعود إليك حسام، يعني كل هذه الأطراف موجودة، التدخل الأجنبي الفرنسي موجودين، الأمم المتحدة موجودة، والدولة في مالي إلى حد ما موجودة، لكن كل هذه الأطراف لم تتمكن من السيطرة على الوضع واستعادة زمام المبادرة. ما تزال نفس التهديدات في المنطقة، خاصة تهديد الإرهابي.
اترك الزميل صلاح حسن كنت فقط أريد أن أعلق، لأنه المشكل في الأساس هو مشكل التركيبة الاجتماعية المالية. الفقر يؤدي إلى بأشخاص إلى تحمل إلى الانضمام إلى جماعات جهادية. الجماعات الجهادية تقدم المال والسلاح، والسلاح في المناطق القبلية يمثل النوتوريتي، يعني
سلطة
وبها ينفذ بهذه الأشخاص
قبائل.
وكذلك في قبائل مبنية على أساس عرقي وديني، وفي في مجموعات
يعني الوضع معقد جدا،
مسلحة فقط للدفاع عن المزارعين، يعني في مالي، يعني الوضع معقد جدا، وموضع أصلا كان معقد قبل أي تدخل، يعني التدخلات الأجنبية زادت من تعقيد الوضع
ولم تحل. هذا هو الإشكال حسن خلاص.
المقاربة طبعا المقدمة يعني من خلال العنوان الذي أعطي لهذا الحوار وهو الحوار الشامل، يعني فكرة الشمولية عندها عدة مفاهيم وعدة معاني. هل يقصد من الشمولية أن يشمل الحوار جميع الأطراف بدون استثناء
إلا من رفض الحضور،
أو يشمل جميع القضايا؟ لأنه فيه يعني عدة تفسيرات لقضية الشمولية.
المقصود بالحوار الشامل،
بالحوار الشامل، ولكن أعتقد أن محاولة تقريب كل الأطياف وكل القوى وكل الاتجاهات في مالي بات يعني تقريبا في شبه مستحيل من خلال التجربة التي دعا إليها إبراهيم كايتا منذ تقريبا عام، وهو ينادي إلى الحوار هذا الشامل ويحضر له، وكان يعني أنشئت لجان وبدأ الحوار على مستوى محلي وعلى مستوى جهوي، وكأنه يذكرنا بالمناقشات التي كانت تجري في حزب جبهة التحرير الوطني في السبعينيات والثمانينيات من خلال مناقشة الميثاق الوطني،
حتى قذافي يعني معروف بهذا
تقريبا. وهذا الأسلوب تقريبا يعاد كل مرة لما يصطدم ويفشل يعني في يعني إجراء حوار حقيقي، يعني في مواجهة الواقع والاستعداد لتقديم تنازلات للمعارضة. نحن نعرف أن إبراهيم كايتا كان وصوله إلى السلطة نظن العام الماضي وقبله يعني كان فيه كان نوعا ما محل جدل ومحل نقاش، أولا لم يكن يعني فيه قبول شامل لوصوله إلى السلطة للعهدة الثانية عكس العهدة الأولى طبعا. ثانيا فيه أيضا رفض بجانب ولو أنه ربما يمثل أقلية لاتفاق الجزائر، ولكن فيه رفض من جهة. وهناك أيضا اصطدام كما قال الأستاذ هو الاصطدام بين التمثيل التقليدي القبلي الجهوي و يعني حتى يعني الجماعات يعني ما نقولوش الجماعات المسلحة بالمعنى الإرهابي، ولكن
حركات مسلحة
منظمة
تقصد الأزواد
والأحزاب والتنظيمات الشبانية والتنظيمات النسائية التي أنشأتها الدولة كأجهزة للعمل السياسي وغير ذلك. فهذا الحوار الذي نودي إليه أعتقد أنه اصطدم بواقع أن إبراهيم كايتا أصبح يدور في عائلة يعني ضمن يعني يقيم الحوار داخل العائلة
وجد نفسه يدور في داخل العائلة السياسية التي أنشأها كما تقول، ربما بسبب أن قوى أخرى رفضت، رغم أن هذا الحوار شامل بمعنى أنه يعالج الأزمات المتعددة المستويات التي تعاني منها مالي، وتستقبل أو كل الأطراف المالية من المفترض أنها مدعوة إلى هذا اللقاء. الأستاذ حسام حمزة، يعني هذا هو الحوار الشامل حسب الإعلان الخطاب الرسمي، هو
لمعالجة كل الأزمات التي تمر بها مالي، ويشارك فيه كل الماليين من مختلف الاتجاهات، حركات مسلحة، أحزاب سياسية، ممثلي القبائل العربية والأزواج. يعني المفروض أنه حوار غير إقصائي، وحتى لا نقول أنه حوار غير مسبوق في مالي في هذا الظرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة أخي مروان، تحياتي لكل المستمعين. ربما في تشخيصي للأزمة في مالي سأذهب أبعد من ذلك. بالنسبة إلي، المشاكل الاقتصادية، الفقر وغير المشكلات السياسية كلها ما هي إلا تداعيات للمشكل الأصلي في حد ذاته في مالي، اللي هو مشكل بناء الدولة. الدولة في حد ذاتها في مالي مثل كل الدول الإفريقية لم تنشأ على أسس صحيحة. الهوية الأساسية التي تكونت عليها الدولة لم تكن هوية قومية، بل كانت هوية جغرافية التي فرضت عليها من قبل القوى الكولونيالية. فهذا الفسيفساء الحاصلة حاليا والاختلافات والتناقضات ما هي إلا تداعيات للمشكل الأول والأساسي، وهو بناء الدولة. كيف نشأت الدولة في مالي؟ النشأة الأساسية كما قلنا لم تؤدي أو لم تقم على هوية موحدة، بل بالعكس كرست لقطيعة هويتية بين الشمال والجنوب، وهذا فيما بعد الذي أجج مختلف المشكلات. وأكثر من ذلك، النخب الحاكمة في الجنوب من الزنوج اللي هما ينتميوا إلى العرق الزنجي، مقابل الشمال الذي ينتمي إلى العرق العربي، النخب الحاكمة كانت من العرق الزنجي فقط، وكان معروفا تاريخيا ولاؤها للقوى الكولونيالية وإلى غاية الآن. بمعنى حتى الآن عندما نتحدث عن حوار شامل وعن معارضة لا يجب أبدا أن نهمل المعطى بأنه حتى هذا الدول من هذه الدولة بالأساس من أكثر الدول اختراقا من طرف فرنسا. يعني ما نجيش أنا نآمن حاليا بأنه حقيقة كل المعارضة في مالي وحتى السلطة على كل حال كلها تريد الخير للشعب المالي. هذا خطأ تماما، لأنه لو كان هناك استقلال في الأصل يعني وكانت هناك سيادة للدولة لما وصلنا إلى هذه المرحلة. هذا الحوار هو في الحقيقة يؤسس إلى مرحلة جديدة، أو يريد التأسيس، يفترض فيه أن يؤسس إلى مرحلة جديدة من بناء الدولة المالية التي يجب أن تتأسس أولا على منطق السيادة والاستقلال دون تدخل، وهذا للأسف غائب على مستوى النخب الموجودة حاليا حتى في الحوار، وضعيف لأنه حتى المعطيات الموجودة إلى غاية إمكانيات الدولة، هل لديها القدرة على بسط الحوكمة على كل إقليمها؟ غير موجودة إلى غاية الآن. وبالتالي المعضلة الكبيرة أكبر من أن نلخصها فقط في بعض المشكلات الاقتصادية أو بعض المشكلات السياسية، لأنها
يعني في النهاية يعني المعارضة يعني بعض الأطراف التي رفضت الحضور تقول بأنه ينبغي أن نعيد تأسيس الدولة، يعني يتحدثون عن إعادة كتابة الدستور وصياغة مفهوم الدولة الحديثة لمالي. زعمالي
نعرف تماما، أصبحنا ندرك تماما في هذا العالم الذي نعيشه في مالي ولا في غيره، هناك معارضة تدعي بأنها معارضة وبأن مصلحتها هي الوطن، ولكنها مخترقة وتعمل بأجندات أجنبية، وهدفه هو فقط أن ترفض كل ما يؤدي كل ما يمكن أن يؤدي إلى حل
أو يتناقض مع الأجندة الأجنبية.
تمام،
أو
يتناقض، وهذا في حد ذاته الشيء الذي يصعب دائما من الحوار، لأنه ليست هناك الهدف والبوصلة الحقيقية ليست أن نعيد بناء الدولة المالية وأن نحقق وحقيقة أننا نشخص المشكل كما هو، بقدر ما نسعى إلى فرض أجندة معينة. السلطة تسعى إلى فرض أجندتها، والمعارضة تسعى إلى فرض أجندتها، ولكن ليس هناك نية لتسوية تاريخية يمكن من خلالها أن ننطلق في مرحلة جديدة. هذا هو المشكل على كل حال، وهذا خاصة دائما في عندما ندرس الدول الإفريقية. يجب دائما أن نأخذ بالحسبان بأن هذه الدول مخترقة على مستوى السلطة، النخب وهي بالأساس نخب عسكرية تكوينها تكوين غربي، وعلى مستوى النخب السياسية وحتى المدنية كلها تعمل وفق
هذه معضلة. يعني لا يمكن كيف يمكن أن تخرج منها
تماما.
هذا هو المعضلة،
وهذا لهذا الحوار وحل حقيقي للمشكل يجب أن ينطلق من استقلال، من فكرة أن يجب أن نستقل عن كل ما هو أجنبي.
هذه نقطة مهمة.
أن نحقق القطيعة ما هو وهو احتلال، لأننا ما زلنا في منطقة كولونيالي ولكن بأساليب أخرى.
والوجود الأجنبي في المنطقة، يعني هناك بدأ نوع من التململ في المنطقة بشكل عام، ليس فقط في مالي وإنما في بعض دول الساحل. قبل فترة يعني عندما بعد في 2012 تقريبا، وعندما تدخلت فرنسا، كان هناك نوع من الترحيب وحتى الفرح بهذا الدخول. يعني فرنسا جاءت لتحمي المستعمرات القادمة، لكن الآن هناك تململ ليس فقط شعبيا وإنما حتى من طرف بعض رؤساء الدول المنطقة بدأوا ينزعجون أو يعبرون عن تضمرهم من التدخل الفرنسي. يعني الآن هل ما يحدث الآن هو رسالة إلى الطرف الفرنسي أو إلى التدخل الأجنبي بشكل عام، يعني الأمم المتحدة العجز؟ يعني الآن كل هذا الأطراف موجودة لكنها لم تتمكن من انتشال مالي ومحاربة الإرهاب والقضاء عليه في المنطقة. إرهاب يتمدد، يعني الآن كأنه مصدد تشكيل قوس.
لا، ما تقوله مروان قاله الرئيس الفرنسي صراحة. رئيس فرنسي اللي كان مفروض يجمع رؤساء الدول الخمسة في
بوف، تم تأجيل القمة
في فرنسا، كان مفروض مبارح أجل القمة إلى بداية جانفي. الهدف الأساسي لهذا الاجتماع، وقال الرئيس الفرنسي يعني في بروكسل بعد اجتماع الحلف الأطلسي، قال أنه الهدف هو أن تعبر رؤساء هذه صراحة ودون أي تململ أنها تطلب الحماية الفرنسية في أراضيها. قال يجب أن يعبروا عن ذلك صراحة، لأن هناك بعض الأطراف في هذه الدول
هي ضد موقف
هو قال هي ضد الوجود الفرنسي، وهذا لا يساعدنا في العمل ميدانيا. يعني قال بلي هذا ممكن يهيج السكان ضد القوات الفرنسية ويصعب من مهمتها. يعني
قبل يومين حصلت عن نوع من المظاهرة المناهضة في
صحيح
نجرة حسب ما أعتقد، لكن رفض الترخيص
لها. الرئيس الفرنسي كان واضح جدا يعني في هذا المجال، يعني ولم يخفي هذا، ولم يقال أنا أستدعي الرؤساء الخمسة حتى يوضحوا ويقولوا بشكل يقولوا بشكل واضح أنهم يطلبون أنهم مع التواجد الفرنسي خاصة بعد.
هل هذا يعني أن فرنسا قد تنسحب من المنطقة؟
هدد صراحة بهذا، قال إذا
وإذا قبلوا قد تفرض عليهم شروطا أخرى.
لكن أنت لما تقرأ تصريحات شيف دي طباجور دي زارمي رئيس أركان الجيوش الفرنسية اللي زار المنطقة قبل يومين، أنت لما تقرأ تصريحاته وتوجيهاته للقادة الميدانيين، هو من بين الأشياء اللي يقولها، يقول يجب أن توضحوا لجنودنا أن سبب وجودنا هنا هو حماية الأراضي الفرنسية من ماذا؟ من لأنه إذا
الأراضي الفرنسية
إذا توترت، حتى قال الأوروبية قال إذا توتر الوضع هنا سيبدأ حملات للهجرة الجماعية من هذه الدول، وسنجدهم على أبواب فرنسا. السبب هذا كذلك يستخدمه الرئيس الفرنسي لطلب مزيد من العون من الدول الأوروبية. هناك شبه عملية جديدة يتم تحضير لها، سيشارك فيها الأوروبيين بقدر أكبر، لأن الأوروبيين موجودين. المعلومات اللي عندي أنه في هناك طائرات ومروحيات بريطانية تساعد الجيش الفرنسي، في بعض الخبراء الألمان كذلك يساعدون الجيش الفرنسي، في الطائرات بدون طيار الأمريكية التي تمسح المنطقة وتقدم معلومات وحتى تقوم بعمليات
لكن
ضد جهاديين. نعم. يعني موجودين. نعم. هذا الميدان ليس فارغ بالنسبة لفرنسا وحدها، لكنهم
دعما
ليسوا بالقوة، هم لا يفقدون رجال في الميدان.
40 قتيل فقط منذ التدخل حسب
38 أظن.
لا، بعد
13
صدام
ب 13 اللي قتلوا في الاصطدام بين المروحتين، يعني مقابل تصور انه اكثر من
4500 جندي.
لا، تصور انه اكثر من 1500 مدني قتلوا في السنه هذه بين مالي وبين بوركينا فاسو. يعني
هذا سؤال، يعني ماذا يفعل التواجد الفرنسي في مالي او في المنطقه؟ يعني 1500 قتيل في سنة و 41 قتيل، يعني هل هم فعلا لمحاربة الجماعات الإرهابية والعمل على استتباب الأمن والاستقرار
أم
فقط لحماية المصالح الفرنسية
دبلوماسيا؟ المسوق دبلوماسيا، نحن نحاول أن نحمي الدولة المالية والدول المجاورة من الانهيار. لماذا؟ إذا انهارت الدولة سيأخذ مكانها الجهاديون ويحتلوا المنطقة، الجهاديون سيدفعون بالشعوب إلى مغادرة البلاد وسنجدهم على بوابة أوروبا. في أهداف اقتصادية طبعا، حماية مصالح اقتصادية
موجودة
وحماية مناجم وحماية كذا موجودة، هذا الأهداف. لكن هذا لم يعد يكفي بالنسبة للرأي العام الفرنسي لتبرير يعني مقتل 13 ومرة 2 ومرة 3 ومرة 4 ومرة 5.
الوجود في حد ذاته
يعني الوجود في حد ذاته لم يعد يكفي للرأي العام الفرنسي. هذا المبررات لم تعد تكفي. هم مضطرين إلى ماذا؟ إلى إيجاد حلفاء آخرين. الحلفاء هؤلاء ممكن أن يبرروا أنه فعلا الموقف الفرنسي صحيح، وبالدليل أنه الحلفاء انضموا
طيب.
لهم
حسن خلاص، يعني هذا يعني بالإضافة إلى فشل الحكومة المركزية في بسط السيادة على كل التراب المالي بفعل هذه الأزمات والتهديدات التي أشار إليها إبراهيم كيطة، هناك أيضا هذا الوجود الأجنبي، يعني أمم متحدة كما قلنا قبل قليل، ووجود فرنسي والذي يلقى دعما أوروبيا. هل هو فعلا العمل على استتباب الأمن والاستقرار أم فقط للدفاع عن مصالح فرنسية وغربية في المنطقة؟ بدليل أن نفس الوضع ما زال نفسه، يعني قبل 3 أيام كان هناك عملية إرهابية كبيرة في النيجر، يعني على الحدود مع مالي،
أكثر من 70 قتيل.
هناك جدلية
صحيح
في الموضوع، يعني في الحقيقة تواجد الفرنسي ضرورة يعني بالنسبة للحكم المركزي، بالنسبة للسلطة المركزية في مالي.
هل هو ضمن جدول الأعمال؟ هل يمكن أن يناقش هذا الموضوع في الحوار الشامل؟
من خلال نستشعر من خلال يعني الخطاب الذي ألقاه بوبكر كيتا للدعوة إلى الحوار، وكل الذين يشرفون على هذا الحوار بأنهم يريدون أن على الأقل أن يحموا البلاد من نزاعات أخرى، لأن مكافحة الجماعات المسلحة الإرهابية يعني كلف الدولة، كلف البلاد، كلف ولا داعي لاستمرار في الأزمة وخلق نزاعات أخرى، ومن أجل الحفاظ على الحد الأدنى من الانسجام الوطني وغير ذلك. هذا ربما الأهداف، على الأقل الأهداف المعلنة من هذا الحوار، من خلال ربح مساحات من الأمن والسلم خارج السيطرة العسكرية، لأن الدولة طبعا الدولة المالية غير قادرة على فرض استتباب الأمن على جميع التراب المالي.
وهذه من المؤشرات الدول الفاشلة
طبعا، وجود الفرنسي وكما قال أيضا دعمه بتواجد عسكري ربما أوروبي، هذا أصبح أكثر من ضرورة، لأن الدولة فاشلة في تأمين
وهذه معضلة
تأمين واستتباب السلم وطمأنينة، وتبحث السلطة المركزية في مالي عن سبل أخرى غير السبل العسكرية لفرض يعني الأمن.
صح دكتور حسام حمزة، موضوع التدخل الأجنبي الآن يعني أو كل هذه الأطراف المتدخلة في المنطقة وعلاقتها بما يحدث في هذا الحوار الشامل، هل تعتقد أن من المخرجات هذا الحوار ينبغي أن يكون تحديد الموقف من التدخل الأجنبي والعلاقة مع ما هو موجود، يعني أمم متحدة عاجزة عن حماية مالي وتوفير الأمن وإيجاد حل سياسي رغم وجود الإطار الاتفاق السلم والمصالح الذي وقع في الجزائر وتحرص عليه الأمم المتحدة، وجود قوة عسكرية فرنسية مدعومة أوروبيا، مع ذلك ما تزال نفس التهديدات يعني على كل الصعد والمستويات.
نعم، في الحقيقة دعنا نقول بأنه دائما نعود إلى المشكلة الأصلي. في مالي لدينا دولة عاجزة عن فرض سيطرتها على كامل الأقليم. هذا العجز ليس مرتبطا فقط بغياب الإرادة بل أيضا مرتبط بعدم وجود الإمكانيات العسكرية، وهذا في كل مرة الذي يجعل الماليين رهينة للتدخل الأجنبي. التدخل الأجنبي فرنسا خاصة لديها بوابة للتدخل في هذه المنطقة أكيد لن تفرط فيها. التدخل الأجنبي الآن هل هو حقيقة، يجب أن نطرح سؤال، هل هو حقيقة لمواجهة التهديدات أو مواجهة الإرهاب
أو
لوجود أشياء أخرى؟ نحن نتحدث عن حسابات جيوسياسية. الدول الأوروبية فرنسا على رأسها وخاصة في هذه المنطقة لا تتدخل من أجل مصلحة الشعوب بقدر ما تتدخل لأن لديها مصلحة كبيرة في هذه المنطقة. ضف إلى ذلك بأن الدولة المحورية والبوابة الأساسية في الشمال الجزائر، التوتر الحاصل في العلاقات مع فرنسا أكيد سيؤثر كثيرا على علاقاتها وحتى على كيفية الوصول إلى هذه المنطقة. حتى من ناحية اللوجستية فرنسا راح تكون مضطرة دائما إلى الدخول من ناحية الأطلسي لأنه ما عندهاش طريق آخر للوصول. نعم منفذ عدا هذا. إذن عندما نقرأ التدخل الأجنبي وخاصة الفرنسي فيجب أن نقرأه أولا بقراءة جيوسياسية لديها أطراف ولديها لديها من تعتمد عليه في هذه المنطقة ليحقق مصلحتها، لأننا نتحدث على مناجم اليورانيوم، نتحدث على أيضا
مصالح كبرى
قريبة من أوروبا، عفوا من إفريقيا الغربية، وبالتالي أمام منطقة
ممكن نفتح قوس. حافظ قبل الفاصل قال بأن هذه المبررات لم تعد تقنع أيضا الرأي العام الفرنسي والطبقة السياسية في فرنسا، يعني هذه المبررات حماية المصالح والمناجم وكل هذه المصالح الاقتصادية لم تعد تقنع الفرنسيين داخل، يعني ربما فرنسا بحاجة إلى خلق ذرائع أخرى.
بالقصير فقط هم يسكتون مدام ليس هناك أموات، بمجرد ما يصبح هناك
لكن هناك تكلفة،
يعني جنائز وأموات
مثل الأمريكيين يعني
يتذكر الفرنسيين أن هناك جنود في مالي وأن هناك خطر وأن ممكن أن يقتلوا. يعني
المشكلة الآن مش قضية أنه يقتنع أو لا يقتنع، اقتصاد فرنسا في حد ذاته بنيويا مرتبط بهذه الدول. يعني كل العجز تقريبا الذي تعانيه فرنسا في ميزانيتها الداخلية اللي يوصل في مراحل معينة إلى 2000 مليار دين الداخلي فقط 2000 مليار أورو، يعني من أين تغطيه؟ هذه التكاليف الاجتماعية في الدولة الفرنسية يعني السوسيال تحمنيني رهمي مولوفيه يعني هذا جزء كبير منه يغطى من هذه الدول. يعني حتى الفرنك الإفريقي في حد ذاته كل مربوط. هذه يعني المصلحة أكبر بكثير، الارتباط أكبر من أنه أو يمكن أن نضحي به لأنه الرأي العام ليس مقتنع به. لا، العلاقة أكبر من ذلك وأصبحنا رهينة.
لا، هي ممكن تقنع الرأي العام أنها لا 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 ليس هناك ضحايا، بالتالي الإرهاب ما زال مستمرا، الدولة ما تزال فاشلة، والتواجد الفرنسي لا يتدخل في معارك للقضاء على الإرهاب بدليل أنه لا ضحايا، يعني الجنود الموجودين فقط لحماية ما تتحدث عنه أنت، يعني مراكز يعني منابع الثروة.
وهنا نطرح سؤال، هل التواجد الفرنسي لحماية من ولحماية ماذا؟ لكي إذا كان عندك أنت الإرهاب مازال متواصل يعني والناس سيتموت
والدولة تعاني الفشل
تمام، ومازال عندك الميليشيات مسلحة في الشمال وهذه الميليشيات لا تقبل أصلا بسيادة الدولة ولا تعترف حتى بسلطة باماكو عليها، فماذا تفعل هناك؟ هنا أطرح سؤال، إذن الهدف والغرض ليس أبدا وحدة مالية ولا حتى هو أمن المنطقة، هناك مصالح أخرى فقط. أكبر مرتبطة كما قلنا بحسابات جيوسياسية لأن هذه المنطقة تاريخيا تابعة لها، هي تستفيد الكثير من هذه المنطقة، الموقع في حد ذاته كما قلنا قريب من إفريقيا الغربية التابعة في حد ذاتها للنفوذ الفرنسي، إذن كل هذه الأمور مرتبطة في مع بعضها البعض. عندك في الشمال دولة لا يمكنك أصلا أن تسيطر عليها، إذن غلقت عليك من فوق المنفذ الشمالي، فكل هذه الأمور في الحقيقة تتداخل. ليبيا لا يجب أن نهمل أيضا ليبيا القريبة من جدا ليبيا. إذن كل هذه المعطيات متداخلة ولا يجب أن نهملها إذا أردنا أن نقرأ الموقف الفرنسي والتدخل الفرنسي في المنطقة بقراءة صحيحة.
أسف حسام، أظن بلي حافظ لديه تعليق قبل أن نطرح السؤال.
يعني هناك نوع من المبالغة أن تقول أن الاقتصاد الفرنسي مرتبط بال
العجز، وقال العجز الفرنسي ب 2000 مليار
كتير
أورو، جزء منه كبير
الواقع الواقع أنه فرنسا اهتمامها أكبر بمناجم اليورانيوم في النيجر، هذا هو اهتمام، هذا ما تريد
أن وكلنا تحميه. نعرف ذلك يعني
هذا ما تريد أن تحميه في الأصل يعني. لكن المشكلة أنه الإرهاب موجود في مالي وليس في يعني أغلب الإرهابيين القيادات موجودين في مالي، هم ما تحاول أن تفعله فرنسا وأن تضرب العدو في عقر داره حتى لا يصل إلى النيجر.
حرب الاستباقية كما يقولون الأمريكيين،
لأنه إذا وصل إذا سيطر الجهاديين والجماعات المسلحة على مالي سيصبح النيجر مهدد هو أيضا. لذلك هي تحاول أن مالي ليس لديه جيش يا ناس، مالي ليس لديه جيش، هناك بضع جنود حتى هناك جنود غير مسلحين أصلا، ولا لا توجد لا قوة جوية لا مدرعات لا، يعني الجيش المالي جيش ضعيف جدا. هذا ممكن
يعني هذا دليل آخر على أن القوى الأجنبية لم تساعد مالي فعلا على بناء الدولة وعلى محاربة الإرهاب.
شوف لما أرادوا أن يساعدوا، شوف في موريتانيا لما ساعدوهم وقدروا يبنيوا جيش في موريتانيا بمساعدات خارجية يعني بتسليح وتدريب وكذا، حاولوا وقدروا يبنوا نوع من الجيش، وهناك بعض الاستقرار في موريتانيا أحسن من الدول الأخرى، حتى العمليات الجهادية وكذا والعمليات المسلحة نقصت كثيرا في موريتانيا. حتى أنه نقريت مرة أنه الدول الأوروبية قدمت لموريتانيا حتى الجمال، يعني تصور تقدم لموريتانيا بلد الجمال تقدم له جمال، لأن صابوا أنه هذه الجمال تساعد الجيش الموريتاني في التنقل وكذا في الصحراء، معليش نقدم لكم جمال بما أنه المدرعات لا تصلحون نقدم لكم الجمال. يعني كانت هناك إرادة حقيقية لتقوية الجيش الموريتاني وحدث هذا فعلا، لكن الجيش المالي ضعيف وهش جدا يعني بدون مساعدة خارجية. أنا السؤال اللي طرحته في الأول اللي طرحه اليوم هو 15,000 جندي أممي ماذا يفعلون؟ يعني إذا هؤلاء لا يستطيعون يعني ابقوا في وضع المراقب، لسه أدري ما هي مهمتهم بالضبط، لأنه هم عندهم ورقة طريق معينة وملتزمين بها كما في لبنان كما في فلسطين كما في الصحراء الغربية كما يعني على حسب ما هي المهمة المسندة إليها. الواضح أنه كل العمليات العسكرية يقوم بها الجيش الفرنسي، والدليل أنه الاهتمام أكثر بالنيجر أكثر من مالي. هو القاعدة العسكرية الفرنسية أصلا موجودة، يعني الطائرات المسؤولين تنزل في نيامي ما تنزل في
باماكو.
لا تنزل في باماكو، يعني مطار باماكو مطار خطر جدا يعني حتى إذا كان مؤمن وكذا،
لكن الفرنسيين لا يثقون،
لا ينزل فيه لا وزير الدفاع الفرنسي ولا ينزل فيه قائد الجيوش الفرنسية ولا ينزل، هم ينزلون في نيامي ثم يتنقلون بطائرات هليكوبتر مدعمة طبعا هذا الشيء نتفهمه. لكن الذي يجب أن نفهمه هو أنه الهدف الفرنسي أصلا من التدخل في مالي هو كما قلت حرب استباقية على الجهاد حتى لا يصلوا إلى النيجر. يعني تصور أنه العملية اللي وقعت بين في الحدود يعني بين النيجر ومالي
ليس المساعدة على بناء الدولة وعلى بناء مؤسسات الدولة
في هذا الخطاب كذلك في هذا الخطاب كذلك.
أستاذ أحسن خلاص، يعني وصلنا إلى نقطة مهمة في الموضوع المالي يتعلق أساسا باتفاق سلم والمصالحة الذي وقع في 2015 في مالي، يحمل جزءا أو حلولا كبيرة للأزمات المتعددة في مالي على الأقل على الصعيد الأمني. لماذا لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق بكل حذافيره وهو كما قلت يحظى برعاية أممية وحرص من الأمم المتحدة على ضرورة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة بين الماليين بما ينهي هذه الأزمات أو على الأقل الأزمة الأمنية في مالي؟
في الحقيقة صحيح، يعني إذا اعتبرنا بأن الاتفاق يعني وقع في 2015 فهذه عنده 4 سنوات تقريبا، و4 سنوات في عمر أي اتفاق يعني يعد تقريبا عدم تطبيقه في حكم إلغائي يعني تقريبا
تخلي عنه
وإلغائه. ولكن أعتقد أن المجريات هذا الحوار فيه جدل، يعني من الأشياء التي يعني سكنها الشيطان هي هذا القضية، قضية يعني التعامل مع هذا الاتفاق، هل نعيد النظر فيه وأي إلى أي مدى يمكن لأي حوار داخلي داخل مالي أن يذهب أبعد من أن يناقش سبل تطبيقه، أو هل يمكن تجاوز كذلك اتفاق أممي يعني سهرت عليه كل الأمم ورعتها دولة جارة هي الجزائر، وهل يمكن أن يناقش قصد تغييره أو قصد تعديله؟ لا أعتقد أنه فيه جدل في هذا الموضوع. هناك من دعا إلى إعادة النظر فيه لأنه غير قابل للتطبيق كما هو مطروح الآن، وهناك من يرفض تماما النظر فيه مثل حركة أزوات وكذا التي رفضت أن يناقش تماما يعني، وإنما لابد من بحث سبل يعني تطبيقه بفعالية وسرعة يعني من أجل، ولكن من خلال ما نراه من النقاط المطروحة للنقاش في هذا الحوار أن هناك إرادة نوعا ما حتى من السلطة لتجاوز هذا الاتفاق،
رغم تأكيد ممثل الأمم المتحدة المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة خلال هذا في افتتاح هذا الاجتماع أكد على هذا الموضوع، يعني دعا إلى تطبيق وتنفيذ
اتفاق الجزائر، ولكن طرح يعني
هل تحدث إبراهيم كايطة على الاتفاق في خطابه؟ أنا أظن لست متأكد، لكن أظن
أنا لم أقرأ أنه
لم يشير إلى هذا الاتفاق في خطابه،
موجود في ضمن النقاط التي يعني هي مطروحة.
الأمم المتحدة تقول بأنه الخيار الوحيد يعني.
طبعا وهذا من الأشياء التي ترهن يعني نجاح هذا الحوار الشامل داخل مالي.
هذا يدفعنا للسؤال دكتور حسام حمزة، يعني هذا الاتفاق مهم تحرص عليه الأمم المتحدة، ويبدو أنه قدم أقصى ما يمكن من الحلول للقضاء على أزمات مالي، هل باعتقادك أن هناك أطراف تعمل فعلا على عرقلة هذا الاتفاق وعدم تنفيذه، ربما لأنه يضر بمصالح بعض الأطراف، قد تكون جماعات مسلحة، قد تكون قوى داخلية، أو قد تكون أيضا جهات أجنبية يعني خارجية لها مصالح كبرى في المنطقة، من مصلحته عرقلة هذا الاتفاق، اتفاق السلم والمصالحة الذي رعته الأمم المتحدة؟
هو دائما هذه الاتفاقات تسعى إلى معالجة مشكل أساسي بين الشمال والجنوب، وهو أن الشمال لا يقبل السلطة التي تمارس عليه من طرف الجنوب، وهذا دائما الذي يجعل الشمال متمردا ولا يقبل بأن يضع سلاحه، لأنه أصلا لو وضع سلاحه أولا راح يمد وكأنه يحس، لأنه كان عارض قبلية وكان حساسيات كبيرة جدا بين الشمال والجنوب، سيحس وكأنه سلم أمره لعدوه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الجنوب في حد ذاته والجيش في حد ذاته عاجز عن تحقيق وعن حمايته،
لا يوجد أصلا جيش بالمعنى من مفهوم الحديث للجيوش
تماما، أنه حتى لأنه الشمال مضطر أن يتسلح، مضطر لأن يتسلح ليس لكي يتمرد على الدولة بل لكي يحمي نفسه في حد ذاته، يعني يحمي نفسه في مواجهة الإرهاب تنظيمات الإرهابية، ويحمي نفسه ليحافظ على تجارته لأنه عنده تجارة كبيرة وطرق تحتاج أن يحميها، وأيضا يحمي نفسه من
غياب الدولة في ظل غياب الدولة يعني.
تماما. إذن هذا هو المشكل دائما، أنه ليس هناك حوكمة للشمال، والجنوب عاجز إلى غاية الآن عن فرض السيطرة وفرض
سيادة الدولة
على الشمال. إذن في كل مرة الاتفاق فيها دائما نتحدث على وضع السلاح، ونتحدث دائما على ضرورة أن ندمج تماما، أن ندمج المقاتلين في الشمال في الجيش المالي، ولكن في كل مرة نجد بأنه عندما نصل إلى التنفيذ الأمر مختلف تماما، ليس لديهم لا الإمكانيات ولا حتى في بعض الأحيان الإرادة. هذا هو التناقض الآن، التناقض بين الشمال والجنوب،
يعني العيوب ليست في الاتفاق، يعني لا توجد عيوب في مضامين هذا الاتفاق ولا في خطواته،
لا الاتفاقات سواء هذا وحتى اللي قبله دائما يعترضه الشيء الذي يحول دون تطبيقه هو المعطى في الأرض، المعطى على أرض الواقع، هذا هو دائما الشيء الذي يحول دون تطبيق هذه الاتفاقية، لأن كما قلنا إذا أردنا حقيقة أن نؤسس لمرحلة جديدة أو أن نحل أو خلينا نقول نشرع في مسار حقيقي لحل المشكلات، حوكمة الشمال يجب أن تختلف تماما، نقول تختلف عن حوكمة الجنوب. الشيء لغاية الآن لا يريد أن يقتنع به السلطة في مالي هو أن الشمال مختلف تماما سواء في تضاريسه أو في طبيعته أو في نوع سكانه أو في القبائل التي تسكنه والإثنيات التي توجد فيه أو حتى في اللغة المستعملة يختلف تماما عن الجنوب. ولكن نحن أمام أمر واقع فرض علينا الاستعمار، يجب أن نتعامل معه بغية أو في بهدف الحفاظ على وحدة هذا الكيان الذي أسس وسمي دولة مالي. لكن هذا لا يعني بأن نجعل دائما الجنوب هو صاحب السلطة على الشمال.
يعني ندخل لموضوع تقاسم السلطة، يعني نتحدث عن شعب واحد عن دولة واحدة.
وهذا وش نقول، هذا الحوار الذي يفترض فيه كل
لا نعرف يعني حتى الآن ما هي مخرجاته ما يحدو، هل لديه قيود هذا الحوار الذي
يتأسس
محدد
لا أنت عندما تسمع الرئيس المالي هو حدد الأجندة، هو قال المطلوب من كل المشاركين في الحوار أن يشخصوا لنا الأزمة، لماذا لم نستطع أن نخرج من هذه الأزمة إلى الآن
في بعدها السياسي يعني والأمني
كل شيء،
وقال كل مستويات
وقال كل شيء كل لماذا بقينا نراوح مكاننا ولم نستطع أن نخرج من هذه الأزمة. معارضين لإبراهيم كايتا يقولوا أنه الهدف الوحيد هو استخدم اتفاق 2015 فقط لضمان ولاية ثانية وإعادة انتخابه بما أنه هو رجل المصالحة وكذا، ويقولون أن إبراهيم كايتا لا يريد من هذا الحوار إلا أن يصبح هو رجل الإجماع ويصبح كل شيء يدور حوله ويلغي
هذا الذين رفضوا الحضور
يلغي المعارضة. أنا أتكلم عن المعارضة، ماذا تقول سميرة سيسي؟ يقول أنه إبراهيم كايتا رفض أولا أن نعود إلى الأصل وهو اتفاق 2015 نحاول أن نطبقه ولم نطبقه، والشيء الثاني أن نناقش موضوع الدستور كما قلت أنت في البداية. هو يقول أنه
هذه لم غير مطروح،
هذه غير مطروح، لا يوجد شيء مطروح. وقالوا فكروا في
التوصيات،
يعني شخصوا الأزمة وفكروا في الحلول وعرضوها علي، هكذا قال يعني في
يعني هل سؤال أخير حسام لادين، كنت تريد أن تكمل الفكرة وطرح سؤال، يعني ما متى يمكن أن نقول بأن هذا الحوار الشامل سيكون ناجحا وقادرا على مساعدة مالي للخروج من هذه الأزمات المتعددة؟ يعني ماذا ينبغي على هذا الحوار أن يخرج عنه؟ ما هي مخرجات المناسبة إن صح التعبير حتى يكون ناجحا وقادرا؟
أولا يجب أن تضبط أجندته ضبطا صحيحا، نروح الأصل المشكل، لأنه يعني دائما نحن وكأننا نتجه نحو الفقاعات ونترك الأصل يعني نروح الأصل المشكل. أنا بالنسبة لي وعلى كل حال من يدرس نشأة الدولة في إفريقيا علوم سياسية ولا حتى في دراسة السوسيولوجية ولا الأنثروبولوجية يعني بأن المشكل مرتبط ببناء الدولة في حد ذاته. وعندما نتحدث عن بناء الدولة فنحن نتحدث عن السلطة، عن التقسيم، عن مجموعة من الأمور، الحوكمة، كل هذه تدخل. ثم يجب أن تكون أجندة كل المشاركين الأطراف أجندة مستقلة، أنه حقيقة الهدف هو أن نكون وأن ننشئ دولة مالي ولا نعمل بأجندة أطراف أخرى. وهنا الاستقلال لا يكفي أن يكون هناك النية، يجب أن تكون هناك القوة لحماية هذا الاستقلال، لأنه يعني في الأخير أنا بالنسبة إلى غاية الآن فرنسا لن تسمح، وهذا هو اللي يبقي دائما المشكل بين الشمال والجنوب. من مصلحة فرنسا أن لا يحدث أي توافق وأي اتفاق بين الشمال والجنوب.
يعني نعود
ومن مصلحة فرنسا ونقول أن تبقى النخبة الحاكمة والحكومة في مالي دائما
موضوع تبعية، موضوع تبعية
وما يكونش
موضوع
من الشمال تبعية. والجيش أيضا التي يجب أن يكون من الجنوب ما يكونش من الشمال. هذا هو
المعضلة الآن، يعني حسب حسام في دقيقة أستاذ حسن، يعني المعضلة قد ينجح هذا الحوار إذا ما تم يعني الابتعاد عن الضغط أو التأثير الخارجي أو الأجنبي.
في الحقيقة هو نسبي بالنسبة إلى شركاء هذا الحوار، يعني هم كما أشرت منذ قليل هو حوار داخل عائلة إبراهيم كايتا، عائلة التي استدعاها للتشاور عائلي حول الوضع، بما أن المعارضة غير
يعني ممثلة،
غير ممثلة ولا تريد،
لكن هناك جزء من حركة الأزواد موجودة فيه،
هناك جزء من حركة الأزواد وهناك كثير من الناس الذين ينتمون إلى الأغلبية المعارضة الحاكمة موجودين في حتى قيادات دينية لها تأثير في البلد حاضرة وكذا.
هناك مزج بين الحركات السياسية الحديثة والحركات التقليدية مثل المجموعات الدينية والقبلية وغير ذلك في عملية شعبوية لاحتواء أغلب الأطراف من أجل يعني نوعا ما حوار تشاركي داخل العائلة كيتا.
يعني هذا يدفعنا سؤال أخير حافظ يعني في أقل من دقيقة. يعني إذا كان هذا الأمر فما الغرض من عقد حوار وطني شامل في مالي أخذ كل هذا الضجيج الإعلامي و إن لم يكن إخراج مالي من أزماتها المتعددة؟
لا أنا قلت لك لا 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 الهدف المعلن هو تشخيص الأزمة، لكن إيجاد الحلول أكيد لن يكون بيد الماليين، لأنه الماليين طيب. لا ليس بيدهم شيء، يعني لا هم قادرين يحاربوا الحركات الجهادية الموجودة على أراضيهم، لا هم قادرين يفرضوا على الدول المتدخلة ترك الأراضي، ولا يعني في الأساس طيب. الحل دولي.
شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي حفيظ دعماش، وللكاتب الصحفي أيضا أحسن خلاص، وللدكتور حسام حمزة أستاذ العلوم السياسية بالمدرسة العليا للعلوم السياسية. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.